الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إن شاء الله عز وجل سنبدأ من هذه الليلة في رسالة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله، وهو كتاب أصول الإيمان، وهي من الرسائل المفيدة التي بيّن فيها أدلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأركان الإيمان. وكتب الإمام النجدي رحمه الله كما هو معلوم لدى الجميع من الكتب العلمية النافعة التي تقرر العقيدة الصحيحة، وقد أخذنا في درسنا هذا عدة رسائل من كتب المؤلف رحمه الله، واستفدنا منها خيرًا كثيرًا. وهذه الرسالة تعتبر رسالة مختصرة فيها آيات من القرآن وأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأركان الإيمان وبعض الأبواب التي جعلها تابعة لها. وسماها أصول الإيمان أي أدلة الإيمان، فإن الأصول هي الأدلة، ولذا يقول العلماء الأصل في هذه المسألة كذا وكذا أي الدليل فيها، والإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين، وهو عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل ذلك من الإيمان. وقراءة كتب العقيدة لها تأثير على الإنسان ونفع له، فبها يعرف العبد ربه، وبها يزداد الإيمان، وبها يتحصل العبد على خشية الله عز وجل. فكلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وقدر الله واليوم الآخر، كلما كان أعظم خشية لله. وقد وصف الله جل وعلا العلماء بأنهم أهل خشية الله عز وجل، وصح عن ابن مسعود أنه قال: إنما العلم خشية الله. فنبدأ نقرأ في هذا الكتاب وبعض ما ذكره فيه من الأدلة النافعة. فقال في الباب الأول، وقبل ذلك هذا الكتاب قد شرحه جماعة من العلماء المتأخرين، شرحه الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وشرحه أيضا الشيخ صالح آل الشيخ، وهي كتب مشهورة منتشرة بين طلاب العلم. وأيضا لهذه الرسالة شرح مفيد ونافع تضمن تخريج جميع الأحاديث التي فيها والحكم عليها بما تستحقه، وأيضا بحث المسائل بحثا مفيدا، شرح لأخينا الشيخ مأمون رحمه الله، وهو هذا الذي بين يدي وهو جاهز إن شاء الله للطبع، وهو استفاد ممن قبله ولخص كلام العلماء وبحث مسائل الكتاب وخرج الأحاديث، وهو أول شرح تضمن تخريج جميع الأحاديث لهذا الكتاب، ولم يكن قد خرج قبل ذلك. فإن شاء الله نقرأ ما ذكره المؤلف من الأحاديث مع فهمها وذكر الشاهد منها في الباب وبعض ما تضمنته من العلوم والحكم. قال في الباب الأول: قال: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، لأن الإيمان ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فبدأ المؤلف رحمه الله بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به، وذكر عدة أحاديث فيها ذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، وبها يعرف المؤمن كثيرا من صفات ربه سبحانه وتعالى التي تتضمن معرفتها معرفة الله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وهذا الحديث تضمن عدة صفات من صفات الله، ومن الأمور التي هي من معرفة الله عز وجل أولها إثبات صفة القول لله سبحانه: قال الله عز وجل، وهذا يسمى الحديث القدسي عند العلماء، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. وقد اختلف العلماء هل الحديث القدسي كالقرآن لفظه ومعناه من الله، أو أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. وأظهر تلك الأقوال أن لفظه ومعناه من الله، ولذا يجزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: قال الله. وليس المعنى فقط، لأن كل الأحاديث معناها من الله عز وجل وألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث القدسية فلفظها ومعناها من الله. فإذا كان لفظها ومعناها من الله، فقد يقول قائل: ما الفرق بينها وبين القرآن؟ الفرق بينها وبين القرآن من وجوه كثيرة، منها أن لفظ القرآن متعبد بتلاوته، من قرأ حرفاً له به حسنة، طفي طفي، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الحديث القدسي فليس لفظه متعبداً به، وإن كان يعجر الإنسان على قراءته. أيضاً من أوجه الفرق بينها أن الحديث القدسي لا تجزئ قراءته في الصلاة، فلو أن إنسان قرأ حديثاً قدسياً في صلاة لا يجزئه، بل يجب أن يقرأ من القرآن، فقرأوا ما تيسر من القرآن. أيضاً من أوجه الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمسه إلا طاهر، فقال لا يمس القرآن إلا طاهر، بخلاف الأحاديث القدسية فليس فيها هذا الأمر. وغيرها كثير من ذلك من الفرق. أيضاً مما يذكر أن الحديث القدسي داخل تحت المسألة التي ذكرها للعلم، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ ونعم قد وقع ذلك، ومن ضمنها الأحاديث القدسية بخلاف القرآن، فلا يجوز تغيير لفظه. وهناك غيرها مما قد يدركه المتأمل من الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. خلصنا من هذا أن الأحاديث القدسية هي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، وأن أقرب أقوال أهل العلم أن لفظها ومعناها من الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس كالقرآن. من أوجه الفرق أيضاً أن القرآن تكفل الله جل وعلا بحفظه، وأيضاً مما تضمنه هذا الحديث مما يكون من معرفة الله سبحانه إثبات وحدانية الله، وأن الله غني عن أن يكون له شريك، فالله سبحانه وتعالى فرد أحد، فمن جعل مع الله جل وعلا شريكاً كان مشركاً، وكانت أعماله التي عملها باطلة غير مقبولة عند الله سبحانه. ولذا قال في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله غني عن أن يشرك به غيره، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، أي من عمل عملاً من طاعة الله وعمله لله ولغيره أشرك غير الله مع الله، عمل من العبادات ومن الطاعات، كان قصده في ذلك العمل غير الله عز وجل، قال تركته وشركه، أي تركته وذلك العمل الذي أشرك به، أي أن الله جل وعلا لا يقبله. وقد مر معنا مراراً هل كل الأعمال التي تدخل النية لغير الله سبحانه وتعالى تكون باطلة، ولا بأس بتكراره، فما تكرر تقرر. ذكر الحافظ ابن رجب وغيره من العلماء، ولكن أقرب مصدر له في جامع علوم والحكم شرح الأربعين النووية عند شرح الحديث الأول، أن الإشراك في العمل على أحوال، قد يكون في بعض الأحوال باطلاً متروكاً غير مقبول، وفي بعضها ليس كذلك. فمن بدأ عمله لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا الحال الأولى، أن يبدأ الإنسان العمل وقصده غير الله، عمل صالح من إنشاء ذلك العمل ومن أول فعله يقصد به غير الله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه باطل. وهذا لا يكاد يصدر من مؤمن، كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله، أن ينشئ الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية أن يعمل عملاً لله سبحانه وتعالى ثم يطرأ عليه إرادة غير الله. وماذا يسمى هذا؟ إرادة غير الله يسمى رياء. أن يبدأ العمل قاصداً به وجه الله سبحانه وتعالى، وفي أثناء ذلك العمل يطرأ عليه المراءاة بذلك العمل وقصد غير وجه الله، فهذا إن دافعه ولم يسترسل معه وكره ذلك الشيء لا يضر عمله، بل هو مأجور على مدافعته ومجاهدته. ومثل هذا يهديه الله جل وعلا للطريق القويم، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن دافع النفس ورد وسوستها وإرادتها هذه السيئة لا تؤثر على عمله، وهو مأجور على جهاده لنفسه في ذلك. فتضمن فعل هذا عبادات، تلك العبادة التي قام بها، وهذه المجاهدة والمدافعة للشيطان. أما إن استرسل مع تلك النية، بدأ العمل خالصاً لوجه الله ثم استرسل مع الرياء أو إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى، واطمأن لذلك ومال إليه، فهذا يقول العلماء ينظر إلى تلك العبادة، فإن كانت آخرها إن كان آخرها مبنياً على أولها، أي كانت العبادة متصلة، صارت العبادة كلها باطلة. وإن كان آخرها ليس مبنياً على أولها بل هي منفصلة، كان ما وقع فيه الرياء باطلاً وما لم يقع فيه صحيحاً. مثال ذلك حتى يتضح: الصلاة آخرها مبني على أولها، فمن صلى ركعتين فلو بدأ صلاته لله سبحانه وتعالى ثم في أثنائها والعياذ بالله تحولت نيته وصار يرائي المخلوقين بصلاته، فهذا يؤدي به إلى بطلان الصلاة، لأنها مبني آخرها على أولها ولا يمكن أن تنفصل. فيصدق عليه هذا الحديث أنه عمل عملاً أشرك فيه مع الله، فصار الأمر كما قال الله في الحديث: تركته وشركه، لا يقبل هذا عند الله. وإن كان منفصلاً كالصدقة مثلاً، كان يكون إنسان أعد مالاً للصدقة، أعد صاعين من التمر للصدقة، قال: هذان الصاعان أتصدق بهما. الصاع الأول بذله بنية صادقة خالصة لوجه الله، الصاع الثاني رأى فيه. الصاع الأول صحيح والصاع الثاني غير صحيح، لأنه فقد شرطاً من شروط قبول العمل وهو الإخلاص لله عز وجل. هاتان حالتان: الحالة الأولى أن يكون العمل أصله منشأً لغير الله، فهذا لا شك ببطلانه، والحالة الثانية أن يطرأ عليه الرياء وقد أراد في بداية وجه الله، فإن دافعه كان صحيحاً وإن استرسل معه كما تقدم، إن كان آخر العبادة مبنياً على أولها لم تصح تلك العبادة، وإن كان آخرها منفصلاً عن أولها كان ما وقع فيه الرياء متروكاً مردوداً، وما كان خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى مقبولاً. بقي لو الحالة الثالثة التي ذكرها الحافظ رحمه الله: لو وقع في قلبه قصد الرياء بعد الفراغ من العمل، عمل العمل وانتهى منه ولا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ثم داخله إرادة الناس بعد عمله، وأن يكون هذا العمل ليثنى عليه به، فهذا لا يضره، هو آثم على تلك النية بلا شك، ولكن العمل صحيح لأنه أدي خالصا لوجه الله. بقي قد يبطل إذا كان فيه المن على الخلق، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلو حصل فيه من على الخلق أو أذية في ذلك العمل هذا يبطله إن عمله صحيحا، ولا يضر الإنسان أن يعلم الناس بعمله ويثنوا عليه به، لا يضره لو أن إنسان عمل العمل خالصاً لوجه الله فشهر ذلك العمل وأثنى الناس عليه به وهو عمله لوجه الله، فلا يضره. جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل فيثني عليه الناس به، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وأيضاً لا يضر الإنسان أن يفرح بعمله، لو عمل العمل ثم فرح بذلك العمل بشرط ألا يقع في قلبه إعجاب، ولكن يفرح بالعمل الصالح، بل هذا دليل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته معصيته فذلك المؤمن. ويحذر الإنسان على عمله من أن يشوبه مثل هذه الشوائب، فرب إنسان يعمل وليس له من عمله إلا النصب والتعب، ويصدق فيه هذا الحديث: تركته وشركه. الشاهد من هذا الحديث في باب معرفة الله إثبات وحدانية الله وانفراده سبحانه وتعالى باستحقاق العبادة، وأن من أشرك مع الله جل وعلا كان هذا الشرك محبطا للعمل والعياذ بالله، وأنه سبيل إلى أن يتركه الله سبحانه وتعالى ويترك أعماله تلك التي لم تكن خالصة لوجه الله. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. أيضا هذا الحديث تضمن كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الكمال أثبتت له، ومن صفات النقص في حقه نفيت عنه. فقال فيه أبو موسى رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما قال الله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس ومقدمات النوم، لأن النوم نقص في حقه سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي لا ينام. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا ينام، بل نفى الله جل وعلا عن نفسه حتى مقدمات النوم من السنة والنعاس: ولا ينبغي له أن ينام. ومعنى قوله ولا ينبغي أن يستحيل في حقه أن ينام. وهنا فائدة ذكرها العلماء: أن كلمة ينبغي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تطلق في المستحيل والمحظور والممنوع شرعاً أو قدراً، كما في قوله سبحانه: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، هذا شيء مستحيل وممتنع. وقال الله عن نبيه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فينبغي في كلام الله وكلام رسوله كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اضطرد استعمالها، في الممنوع والمحظور شرعا أو قدرا، وفي المستحيل. فقوله ولا ينبغي له أن ينام أي مستحيل في حقه أن ينام لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. فإن البعض قد يفهم من قوله ولا ينبغي أي خلاف الأولى، وهذا إنما تعارف عليه الفقهاء إذا قالوا لا ينبغي فعل كذا، أي يكون فعله خلاف الأولى. وأما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهي تستعمل فيما كان ممتنعاً محظوراً. فهذا من كماله سبحانه، رب حي دائماً وأبداً، أزلاً وأبداً، وهو قيوم لا ينام ولا يغفل ولا تأخذه السنة سبحانه وتعالى. قال يخفض القسط ويرفعه، والمراد بالقسط أي الميزان وما يوزن من أعمال العباد. فمن الأعمال من ترفع، من العباد من ترفع أعماله وميزانه، ومنهم من تخفض أعماله وميزانه. وهكذا أنزل العدل سبحانه وتعالى بين خلقه، يخفض القسط أي العدل والميزان. قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهذا قد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه في شأن الصلاة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فتبقى ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في الأرض في صلاة الفجر وصلاة العصر. فملائكة التي كان عملها بالنهار تصعد بعد صلاة العصر، والملائكة التي عملها في الليل تصعد بعد صلاة الفجر، فترفع إلى الله سبحانه وتعالى الأعمال. يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهو يعلم سبحانه وتعالى كل ذلك. قال حجابه النور أو النار، وقد جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وجاء في بعض الروايات نور أنا أراه، والرواية الأخرى أصح رأيت نورا. قال حجابه النور أو النار، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، والسبحات هي الجمال والبهاء. فلو كشف حجابه لأحرق نور وجهه وجماله وبهاؤه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيقوي الله جل وعلا العباد ويكشف الحجاب ويرونه، كما في حديث صهيب رضي الله عنه قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي موسى: وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ففي الدنيا لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كلما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذا لما سأل موسى عليه السلام أن يرى ربه قال: رب أرني أنظر إليك، أي في الدنيا يريد الرؤية. قال: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، جبل عظيم، انظر إليه، فإن استقر مكانه أي بعد التجلي له فسوف تراني. قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك الجبل، وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فرؤية العباد لربهم عز وجل في الدنيا أخبر الله سبحانه أن العباد لا يطيقونها، ولكن إذا كان في الآخرة كمل الله جل وعلا المؤمنين وجعل لهم من القوة والقدرة ما يتمكنون به من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد تضمن أموراً من معرفة الله، منها كمال قيومية الله سبحانه وتعالى، وأن النوم في حقه مستحيل، ومنها أن الله هو الذي يخفض ويرفع، فهو الذي يخفض ويرفع في الدنيا وفي الآخرة، ومنها اطلاعه سبحانه وعلمه بأعمال العباد، وأنه لا يخفى عليه منها شيء. ومنها حجابه سبحانه وتعالى وأنه نور. ومنها جماله سبحانه وبهاؤه وما لوجهه من السبحات العظيمة التي لو كشف عنها لأحرقت من انتهى إليه بصره من مخلوقاته. وفي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهو وجه وصفه الله سبحانه في كتابه بأنه ذو جلال وذو إكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبقي في الباب بقية من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، باب معرفة الله والإيمان به، مما تزيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ستأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة.